أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما استدل به البعض كما يظهر من القوانين وربما غيره على جواز اجتماع الأمر والنهي بما يسمى في الشريعة بالعبادات المكروهة، وقد تقدم وقد اعتمدنا في طرح البحث ما أفاده صاحب الكفاية رضوان الله عليه، طرح الإشكالية أي الاستدلال والجواب الإجمالي عليها، ثم انجر الكلام عنده وعند غيره من المحققين إلى التحقيق فيما سمي بالعبادات المكروهة، وقسمها كما تقدم إلى ثلاثة أقسام، وكان القسم الأول منها ما يكون مأمورا به ومنهيا عنه بعنوانه الذاتي ولا يكون له بدل، كصوم يوم عاشوراء والنوافل المبتدأة في بعض الأوقات مثل طلوع الفجر، طلوع الشمس قصدي، وغروبها، أو التنفل في وقت الفريضة. جيد، هذا القسم تبع الشيخ الأخند رضوان الله عليه في حل إشكاليته الأفكار المعروفة المنقولة عن الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار وعن تلميذه الأمجد السيد المجدد الشيرازي رضوان الله تعالى عليهما وعليهم جميعا. وخلاصة ما أفاده صاحب الكفاية في المقام أنه بناء على أن النهي التنزيه في المقام في الكراهة مولوي يمكن أن يجاب بأحد جوابين، إما أن منشأه ليس حتما مفسدة في نفس الفعل بل مصلحة في عنوان ينطبق على الترك. ما بدي أرجع أشرح، نرجع نظل مكاننا. جيد، انتبهوا للتعبير، عنوان ذو مصلحة مخالفة بني أمية ينطبق على عنوان الترك أو يكون ملازما له لا ينفك عنه، هذا الجواب الثاني. ثم أفاد كما أفادوا من أنه يمكن أن يحمل نهي هنا على أنه ليس نهيا مولويا أصلا، هو إرشادي، إرشاد إلى أي شيء؟ يقول إرشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل أو الملازم لما هو الأرجح فيكون أكثر ثوابا من نفس الفعل. شيء فلا يكون من باب اجتماع الأمر والنهي في شيء، لأنه لا يوجد نهي مولوي، فيكون سالبا بانتفاء الموضوع على القول بالإرشادية. أنا قبل ما أحكي يا إخوان ما الذي قاله المحققون هنا، أقول بناء على المولوية أفاد صاحب الكفاية، والكلام موجود بعينه للمجدد الشيرازي، الشيخ بدك تلقوط الكلام حتى تنتهي إليه من كلماته. أفاد بناء على المولوية أحد احتمالين، إما أن عنوان الترك ينطبق عليه عنوان آخر ذو مصلحة، وبهذا الملاك يكون الشارع قد نهى عن الإتيان بالعمل، وإلا المراد هو طلب تركه لأجل ذاك العنوان، الخارج عنه غير الداخل فيه. هل فذلك لماذا قالها؟ واضح لماذا قالها، لأنه إذا عنوان الترك بنفسه المصلحة ناشئة منه بعنوانه، أو المفسدة في الفعل، فإن المحذور واقع لا محالة وبالمباشر. لأنه إن قلنا بأن الفعل فيه مفسدة لأجله نهى عنه أو أمر بالترك، فلا إشكال ولا ريب. طبعا الصح فنيا إذا مفسدا نقول نهى عنه، إذا مصلح في الترك نقول أمر به فنيا، جيد مو مهم. إذا كان نفس المتعلق كذلك فنقول هذا تزاحم ملاكي يواجهه الشارع، الفعل فيه مصلحة بدرجة كذا والترك فيه مصلحة، أو في الفعل مفسدة بدرجة كذا. مقتضى الحكمة من الشارع الحكيم بعد الكسر والانكسار، إما بيكون الراجح عنده الفعل فيأمر ولا ينهى، أو الراجح عنده الترك فينهى أو يأمر بالترك ولا يأمر بالفعل، وإما أنهما في درجة واحدة فلا يأمر بأحدهما، يخير بين الفعل والترك. هذا هو الذي ألجأ المحققين، لأن انتبهوا فرض هذا القسم هو أن الشيء مأمور به بعنوانه ومنهي عنه بعنوانه، فقالوا منهي عنه بعنوانه لا لأجل شيء فيه بل لأمر خارج عنه. لما قالوا لأجل أمر خارج عنه بده يجيب الذهن فورا، الأمر الخارج عنه ما ارتباطه به؟ فقالوا بأن ارتباطه به إما أنه ينطبق عليه أو أنه يلازمه. هذه حقيقة بيان هذا المطلب. أقول يا إخواني، الترك أمر عدمي أم أمر وجودي؟ حقيقة الفعل أمر وجودي، صم يوم عاشوراء، الترك أمر عدمي بلا إشكال ولا ريب، ما فيه المصلحة أمر وجودي، العنوان الذي فيه المصلحة أمر وجودي، كيف ينطبق الأمر الوجودي على أمر عدمي؟ دلونا بالله. لأنه أرجع النهي عن الفعل إلى الأمر بالترك لمصلحة في الترك، تكون هذه المصلحة أرجح بدليل أن الأئمة اعتادوا على الترك. شو ترك إضافي يا شيخنا؟ ترك الصوم عدمه، أن لا يصومه، أن يكون تاركا، في فعل وفي ترك، بينهما تناقض يا شيخ. فإذا مأمور بالترك لأجل عنوان خارجي ملازم له على رأسنا، بيكون عنوان مصاحب، نفترضه مصاحب للحالة العدمية لعدم ذلك الشيء، ملازم لعدم ذلك الشيء، لكن أن يكون ينطبق عليه كانطباق الكل على الطبيعي على فرده ما إلى معنى الانطباق على الأمور العدمية يا أخي. بتقلي مصاحب وملازم على رأسي، مصاحب ملازم، الجواب الثاني جيد ما عندنا إشكال عليه، بس الانطباق بالمعنى الدقيق غير صحيح وغير مقبول في هذا العالم. المهم يا إخواني، المهم أن هذا الذي ذكره المجدد وتبعه عليه صاحب الكفاية. وينسب أيضا إلى الشيخ: استشكل فيه الشيخ النائين أعلى الله مقامه الشريف. بعد أن حمل كلام صاحب الكفاية على التزاحم الامتثالي والسبب في حمله له على التزاحم الامتثالي هو التعبير الوارد في كلام صاحب الكفاية، حيث إنه قال بصريح العبارة: وإن كان مصلحة الترك أكثر فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين. انتبهوا يا إخوان لها العبارة. فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أهم في البين. إذن ما عم يتحدث صاحب الكفاية، انتبهوا يا إخوان، عن مصلحة ومفسدة أو مصلحتين في متعلق واحد. عم بيقول مركز المصلحة الأولى شيء، وهي كون الصوم قربانا، كون الصوم جنة مطلقا حتى يوم عاشوراء زمن من أزمنة الصوم، والآخر ليس هو الصوم، ما له علاقة بالصوم بالمباشر بالذات، بل العنوان المنطبق عليه هو بيعبر، أو الملازم له. سنحن رفضنا عنوان الانطباق، وهو كونه مخالفة مناهضة لعادة بني أمية لعنهم الله. جيد، على هذا الأساس قايس مصلحة مخالفة بني أمية مصلحة الصوم، المصلحة مصلحة المخالفة ملازمة لترك الصوم. ها، قايسها بالمستحبين المتزاحمين. المستحبين يعني موضوعان مختلفان ومتعلقان مختلفان، لكن يجتمعان في وقت واحد وتضيق قدرة المكلف عن الاتيان بهما معا. انتبهوا لي يا أخوان، هذا كلام ما عم قوله لمجرد التطويل، أقول من هنا فهم المحققون بدءا من النائين رضوان الله عليه وعليهم بأن المقصود التزاحم الامتثالي. ولذا فلا يصح الاستشكال على هؤلاء المحققين بأنكم فهمتم كلام الآخند على غير وجهه، فإن الآخند لا محل في قاموسه للتزاحم الامتثالي. تذكروا يا إخوان مصطلح المحقق الخراساني في الكفاية في التزاحم، هو التزاحم بين الملاكات عند الاشتراع من قبل الشارع، والكسر والانكسار بنظر الشارع لينتج بعد ذلك الحكم الشرعي الذي يناسب الملاك الموجود في الموضوع في المتعلق. طيب، على رأسنا، هذا هو ديدنه وهذا هو مصطلحه ونحن لا ننكره، لكنه هنا هل يمكن أن يكون هو المراد له وأن يكون منطبقا عليه؟ قال الشهيد الصدر: لا عين ولا أثر من التزاحم الامتثالي في كلمات صاحب الكفاية. أقول العين والأثر موجود هنا، ثم أصل التزاحم بمعزل عن تحقيقاته المعمقة في المدرسة النائينية، ها، أصل وجود تزاحم بين أمرين تضيق قدرة المكلف عنهما فكرة موجودة منذ القدم يا أخوة، وهو خارج عن التعارض. نعم، بهذه الدقة وبهذا التنقيح لم يكن مطروحا. أنا معكم سيدنا المحقق الخراساني غالب الموارد، بل جميع الموارد فينا نقول عادة، الذي يطلق فيها التزاحم يطلقه ويريد منه التزاحم في الملاكات في داخل نفس الشيء، في نفس الموضوع، بين المصالح والمفاسد. لكن لا يمتنع أن يكون مراده في هذا المورد التزاحم بين الفعلين، بل أقول لا يحتمل في المقام، انتبهوا لي، لا يحتمل في المقام أن يكون مراده إلا التزاحم بين الفعلين، بدليل تصريحه في العبارة بأنه يكون حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين، يعني في موضوعين مختلفين، فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أهم في البين، وإلا فيتعين الأهم وإن كان الآخر يقع صحيحا. إسا ليش صحيح بالترتب؟ هو ما بيقول بالترتب، هو بيصحح بالميلاك، معروف صح بالكفاية، يصحح بالميلاك بعد أن أنكر إن كان الترتب عقلا. إذن فلا ينبغي بداية الاستشكال هنا بما استشكله الشهيد الصادق من أن صاحب الكفاية صاحب تزاحم ملاكي، لا تأخذوا على التزاحم الامتثالي، فإن فرض المسألة هو في باب التزاحم الامتثالي وليس في فرض التزاحم الملاكي. هنا يأتي الشيخ النائلي يقول: يا صاحب الكفاية، التزاحم إنما يصح، إنما يصح أن يؤمر بأحدهما الأهم المعين أو التخيير بينهما في مورد يكون للمتزاحمين ثالث، أما حيث لا يكون لهما ثالث والأمر يدور بين الفعل والترك، والأمر يدور بين الفعل والترك فليس لهما ثالث، فحيث إنه ليس لهما ثالث فيكون وقوع أحدهما ضروريا، ففي حالة وجود الأهم منهما يأمر بخصوص الأهم، أما في حالة عدم وجود الأهم منهما فلا إشكال ولا ريب في أن الأقل أهمية، أما في حالة عدم وجود الأهم منهما فلا إشكال ولا ريب في أن أحدهما واقع لا محالة، وجعل التخيير حكما شرعيا يكون لغويا حينئذ بلا إشكال ولا ريب، فلا يمكن في المقام أن يقال بفكرة التزاحم. توضيح المطلب كما أفاده رضوان الله تعالى عليه قال: ولكنه لا يخفى أن الفعل والترك إذا كان كل منهما مشتملا على مقدار من المصلحة، فبما أنه يستحيل تعلق الأمر بكل من النقيضين في زمان واحد، يكون المؤثر في نظر الآمر إحدى المصلحتين على تقدير كونها أقوى من الأخرى، وتسقط كلتاهما عن التأثير على تقدير التساوي لاستحالة تعلق الطلب التخييري بالنقيضين، لأنه من طلب الحاصل، وعليه يستحيل كون كل من الفعل والترك مطلوبا بالفعل. انتبهتوا؟ يقول: ما دام الفعل فيه مصلحة والترك فيه مصلحة فيستحيل أن يكون بالفعل مأمورا ومنهيا، لأنه يكون مأمور ومنهي على سبيل المتناقضين. السيد الخوئي لما شاف هذا الكلام من النائيني قال: كلامك يا شيخنا النائيني على مستوى الكبرى والقاعدة صحيح متين، لكنه لا ينطبق على المقام. كيف سيدنا لا ينطبق على المقام؟ في عنده حاشية هون كم سطر في أجود التقريرات حاكيها في المحاضرات 4-5 صفحات، ها؟ نفسها ما في أي نكتة زيادة أبدا، بس هيك توضيحات وتلويحات. وأغلب الظن أن هذا التفصيل من المقرر يعني، وإلا السيد الخوئي كان يدخل في الأفكار بشكل مباشر كما هي عادته والمعروف عنه رضوان الله عليه، وكما لاحظنا في بقية تقاريره أيضا. المهم يا إخوان، بيقول السيد الخوئي: مين قال هون ما ضدين ليس لهما ثالث؟ مين قال ضدين ليس لهما ثالث؟ يوجد ثالث لهذين الضدين، يوجد من يصوم يوم عاشوراء قربة إلى الله امتثالا لأمر الصوم، هذا مصداق حال. الحالة الثانية: من يصوم يوم عاشوراء شكرا لله على قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لهم بنو أمية. ويوجد في المقابل الثالث من يترك الصوم وهو الذي لا يكون صائما قربة إلى الله ولا يكون صائما شكرا لله، يكون تاركا للصوم، فهذا هو المصداق الثالث. لا تقول إن مرادي تارك الصوم الذي يأكل ويشرب، بل تارك الصوم هنا هو الذي يشمل الممسك، يشمل الممسك الذي لم ينوي الصوم بإمساكه بلا إشكال ولا ريب، فهما ليسا من الضدين اللذين ليس لهما ثالث، بل لهما ثالث. فإذا كان لهما ثالث فيتصح حينئذ ما ذكره صاحب الكفاية والمحققون، وهذا ما نبني عليه، يقول السيد الخوي. أقول لا إشكال ولا ريب في أن المطروح على مستوى الأدلة، على مستوى الأدلة المطروح عنوانان: عنوان الصوم وعنوان ترك الصوم. ولا إشكال ولا ريب في أن صريح الأدلة الواردة في المقام هو أن لا يصام هذا اليوم بأية نية من نوايا الصوم، وواضح أن المؤمنين ليس واردا في حقهم أن يصوموه شكرا لله، فإن هذا مفروغ من انتفائه والعياذ بالله. فيدور الأمر بين صومه قربة إلى الله لكونه يوما من أيام الصوم، وبين ترك الصوم فيه. لا بين الأمور الثلاثة، بعبارة أوضح الأدلة مش ناظرة لبني أمية تأمرهم وتنهاهم، الأدلة ناظرة للمؤمنين تأمرهم وتنهاهم. المؤمنون يدور أمرهم بين صومه، شكرا لله على قتل الحسين، أعوذ بالله، في مؤمن يفعلها أو يفكر فيها فيبوء مباء بني أمية كما ورد في الروايات، ظاهر الروايات أن أصل صومه يجعله يبوء مباءهم. فحينئذ يدور الأمر بين الصوم قربة لله امتثالا للأمر الصوم العام لجميع الأيام باستثناء العيدين، وبين النهي عن الصوم بأي شكل كان، حتى لا يكون متشبها ببني أمية، حتى يكون مرغما لأنوف بني أمية بمخالفة عادتهم من الصوم في هذا اليوم، وهذان لا ثالث لهما، قطعا لا ثالث لهما، فإن الثاني يشمل كل شيء غير الصوم ذاك. أما الصوم شكرا فهو خارج عن محل البحث إطلاقا، هو عادتهم التي لا تنتقل إلى غيرهم. المؤمنون لا ينهون عن الصوم شكرا، نعوذ بالله من ذلك، وليس من شأنهم أن يتوهم فيهم ذلك مع إيمانهم. وعلى هذا الأساس فإن القول بأنه ثلاثة أطراف ليس في محله، نعم مع كونه ذا طرفين. هل يوجد حل في البيت؟ أدمى، استعجل يا إخوان، رح ينتهي البحر، يأتي إن شاء الله تتمة البحث، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.